بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وأعنا على طيب الكلام وصالح الأعمال، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الرابع بين يدي هذه السلسلة، سلسلة من أعلام السلف. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، مع الجزء الثاني بين يدي ترجمتنا لسيد التابعين سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى. في اللقاء الماضي تكلمنا عن مولده ونشأته، وتكلمنا عن منزلته وثناء العلماء عليه، وتكلمنا عن عبادته. وفي هذا الجزء نواصل معه ما بدأناه، فتعالوا نتعرف على علمه رحمه الله تعالى. عن يحيى ابن حبان قال: كان رأس المدينة في دهره المقدم عليهم في الفتوى سعيد ابن المسيب، ويقال فقيه الفقهاء، فقيه الفقهاء. وقال قتادة: ما رأيت أحدا أعلم بالحلال والحرام من سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى. وعن هشام بن سعد قال: سمعت الزهري يقول، وسأله سائل عن من أخذ سعيد بن المسيب علمه، فقال عن زيد بن ثابت، وجالس سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر، ودخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم سلمة، وكان قد سمع من عثمان ابن عفان وعلي وصهيب ومحمد ابن مسلمة، وجل روايته المسندة عن أبي هريرة، وكان زوج ابنته، وسمع من أصحاب عمر وعثمان، وكان يقال ليس أحد أعلم بكل ما قضى به عمر وعثمان منه رحمه الله تعالى. هؤلاء شيوخه، وهؤلاء من علموه العلم. إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الأثر ملمح مهم في مقام الطلب، فلا يطلب العلم إلا عن الثقات، فكانوا يسألون عن شيوخ من يعلمونهم، لأنهم رحمهم الله تعالى كانوا لا يأخذون العلم عن صحفي ولا عن مصحفي، بمعنى أنهم لا يأخذون علمهم عن أحد لم يجالس العلماء، بل اكتفى بتحصيل العلم من الكتب، ولا يأخذون القرآن عمن أخذه من المصحف ولم يجالس العلماء. فكان من شروط طلبهم للعلم أنهم لا يطلبون العلم إلا على يد من جالس العلماء وحصل عن العلماء. فابن المسيب رحمه الله تعالى حصل العلم على يد أصحاب رسول الله، ومنهم زيد بن ثابت أعلم الصحابة بالفرائض وكذلك بكتاب الله، جالس سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر، ودخل على أزواج النبي، أي دخل لتحصيل العلم، كعائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها، وكان قد سمع من عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وصهيب رضي الله عنه ومحمد بن مسلمة رحمه الله، وجل روايته المسندة عن أبي هريرة، كان يروي بسنده عن أبي هريرة، وكان زوج ابنته، أي أن سعيدا كان زوج ابنة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وسمع من أصحاب عمر رضي الله عن عمر وعثمان رضي الله عنه، وكان يقال ليس أحد أعلم بكل ما قضى به عمر وعثمان منه، أي كان من أعلم الناس بالأقضية، خاصة أقضية أبي بكر وعمر وعثمان. وقال أبو طالب قلت لأحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى سعيد ابن المسيب، فقال ومن مثل سعيد ابن المسيب؟ ثقة من أهل الخير. قلت سعيد عن عمر حجة، أي عندما يروي سعيد عن عمر تكون هذه الرواية حجة؟ قال هو عندنا حجة، أي عند أحمد بن حنبل، وأحمد كما تعلمون إمام أهل السنة والجماعة وإمام في الحديث، قال هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ هذا كلام أحمد بن حنبل رحمه الله. وعن مالك أن القاسم ابن محمد رحمه الله سأله رجل عن شيء، وطبعا القاسم ابن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة في زمانه، سأله رجل عن شيء فقال أسألت أحدا غيري؟ قال نعم، عروة وفلانا وسعيد بن المسيب، فقال أطع ابن المسيب فإنه سيدنا وعالمنا. شوف القاسم جاءه سائل يسأله، فقبل أن يجيب قال له هل سألت غيرنا عن هذه المسألة؟ فعدد له عروة وهو أيضا أحد الفقهاء السبعة في المدينة، وفلانا لرجل سماه وسعيد بن المسيب، فماذا قال القاسم بن محمد؟ قال أطع ابن المسيب، أي خذ بما أفتاك به سعيد فإنه سيدنا وعالمنا. وقال مالك رحمه الله تعالى كان يقال لابن المسيب رواية عمر، فإنه كان يتبع أقضية عمر يتعلمها، عفوا كان يقول له راوية عمر، أي الذي يروي عن عمر، فإنه كان يتبع أقضية عمر يتعلمها، وإن كان ابن عمر ليرسل إليه يسأله، يعني عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضاء عمر، أي قضاء أبي. وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد رحمه الله عن أبيه قال كان السبعة الذين يسألون بالمدينة وينتهى إلى قولهم سعيد ابن المسيب، وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، وعروة ابن الزبير، وعبد الله ابن عبد الله ابن عتبة، والقاسم ابن محمد، وخارجة ابن زيد، وسليمان ابن يسار. هؤلاء هم الفقهاء السبع في المدينة. احفظوا أسماءهم عشان ما حد يسألك، خاصة دارس علم الحديث يجي يقول لك من هم الفقهاء السبعة في مدينة رسول الله، أي من جيل التابعين. فأنت لازم تكون حافظ أسماءهم. يعني كثير من شبابنا يحفظون أسماء نجوم كرة القدم ولا إيه، يحفظونها عن ظهر قلب، ويمكن يعدد لك كم بطولة دخلها هذا اللاعب، ويعدد لك كم هدف سجله في البطولة، بل ويعدد لك كيف كانت الأهداف، واحد بالرأس، واحد بالرجل، واحد بالكعب، صح؟ نسأل الله السلام. ونيجي نسألهم من هم الفقهاء السبع في مدينة رسول الله، قل منهم من يعرف. لكن اسألهم عن من يسمون النجوم والكواكب الآن، يعني للأسف أعداء الإسلام من مخططاتهم أنهم يظهرون الفاسقين والفاسقات على أنهم نجوم وكواكب، يقتفون أثارهم ويقتدون بهديهم ويجعلونهم قدوات لأبنائنا. كرة قدم، الفن والطرب بالتاء، أنا بقولش الطرب بالطاء، أنا بقول بالتاء دائما من التراب والغبرة، وإيه كمان الرقص، وأصبح للرقص مدارس ومعاهد تدرس فيها فنون الرقص، يقول لك الرقص الفن راقي، فن الباليه، ماشي، أسأل الله السلام. فلا بد أن يفطن المسلمون لما يراد بنا. يعني أعداؤنا ليل نهار يخططون لإفساد أبنائنا وبناتنا في شتى الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية. احنا عايزين بقى نحفظ أولادنا أسماء الصالحين والصالحات، واضح؟ فنعلمهم أن للمدينة سبعة فقهاء في زمن التابعين. هؤلاء السبعة سعيد ابن المسيب على رأسهم رحمه الله، سعيد ابن المسيب، ومن؟ وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، وعروة ابن الزبير رضي الله عنه، وعبد الله ابن عبد الله ابن عتبة، والقاسم ابن محمد، وخارجة ابن زيد، وسليمان ابن يسار. وقد نظمهم بعض الفضلاء فقال: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد سليمان أبو بكر خارجة. فنظم بيتين للشعر ذكر فيهم الفقهاء السبعة. ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى، يعني ظالم، انبعد عن الفقهاء السبعة، فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، أي بعيدة عن الحق. فخذهم، أي خذ أسماءهم: عبيد الله عروة قاسم سعيد سليمان أبو بكر خارجة. فكان سعيد رحمه الله تعالى على رأس الفقهاء السبعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا لنرى علمه بتأويل الرؤى أو التعبير. قال الذهبي رحمه الله: قال الواقدي: كان سعيد ابن المسيب من أعبر الناس للرؤيا، الرؤيا بالألف غير الرؤية بالتاء المربوط، الرؤيا بالألف ما يراه النائم في نومه، أما الرؤية بالتاء المربوطة ما يراه يقظة بعينه، واضح؟ فما أقول رأى فلان رؤيا يعني ماذا؟ رأى فيما يرى النائم، أما بالتاء المربوطة معناها إيه؟ الرؤية الحقيقية بالعين. فكان سعيد بن المسيب من أعبر الناس للرؤيا، أخذ ذلك أي هذا العلم عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيها، وأخذته أسماء عن أبيها. إذن كان الصديق من أعبر الناس للرؤيا رضي الله عنه وأرضاه. وروى ابن سعد في الطبقات عدة منامات وتفسير ابن المسيب لها، ونقله عنه الذهبي في سيره أي في سير أعلام النبلاء. فمن ذلك ما رواه عمرو بن حبيب ابن قليع قال: كنت جالسا عند سعيد بن المسيب يوما، وقد ضاقت بي الأشياء ورهقني دين، فجاء رجل فقال: رأيت كأني أخذت عبد الملك ابن مروان، ده كان خليفة المسلمين من بني أمية في زمانهم، فأضجعته إلى الأرض وبطحته، فأوتدت في ظهره أربعة أوتاد، يعني بعد أن ضربه حط أربع أوتاد في ظهره. عارفين الوتد؟ يبقى عبارة عن قطعة من خشب مدببة كالرمح، ماشي، وبتستعمل في إقامة الخيام، تربط بها الخيام كوتد. قال: ما أنت رأيتها؟ مش أنت اللي شفت الرؤية دي؟ قال: بلى. قال: لا أخبرك أو تخبرني. قال: ابن الزبير رآه، أي عبد الله بن الزبير، وكان طبعا عبد الله بن الزبير على خلاف مع عبد الملك بن مروان في هذا الوقت. قال: ابن الزبير رآها وهو بعثني إليك. قال: لئن صدقت رؤياه قتله عبد الملك، يعني هو المقتول مش عبد الملك، قتله عبد الملك. وخرج من صلب عبد الملك أربعة كلهم يكون خليفة، وتد يعني هيجي من بعد منه أربعة خلفاء من صلبه. قال: فرحلت إلى عبد الملك بالشام فأخبرته، فسر وسألني عن سعيد وعن حاله فأخبرته، وأمر بقضاء ديني وأصفت منه خيرا. يعني الرجل اللي كان قاعد في مجلس سعيد وكان مديون وحالته كرب، لما سعيد أول الرؤية راح خد الرؤية وراح لمين؟ للخليفة وقصها عليه، ففرح جدا الخليفة طبعا لتأويل سعيد، وراح سأل الرجل ده عن حال سعيد، وبعد كده قال له: حالك ايه؟ قال له: علي دين. راح سدد الدين وكمان أعطاه عطاء كبيرا. شوف فضل العلم بقى، يعني تأويل الرؤية قضت دينا وجلبت خيرا. وطبعا التأويل مبني على علم. وعن إسماعيل بن أبي الحكم قال: قال رجل: رأيت كأن عبد الملك ابن مروان يبول في قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات، فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: إن صدقت رؤياك قام فيه من صلبه أربعة خلفاء، قام فيه من صلبه أربعة خلفاء. وقد كان. وقيل له: يا أبا محمد، رأيت كأني في الظل فقمت إلى الشمس، يعني رجل رأى في المنام أنه كان في الظل وفي الراحة، فجأة قام للشمس والحر، فقال: إن صدقت رؤياك لتخرجن من الإسلام، هترتد، هتخرج من الدين، إن الظل إشارة للراحة، والراحة فين والسعادة فين؟ في الإسلام، غير الإسلام يبقى كرب وضيق. قال: إن صدقت رؤياك لتخرجن من الإسلام. قال: يا أبا محمد، إني أراني أخرجت، مش برغبة مني، يعني غصب عني أخرجوني، أخرجت حتى أدخلت في الشمس فجلست. قال: تكره على الكفر. قال: فأسر وأكره على الكفر، ثم رجع فكان يخبر بهذا بالمدينة. هذا الرجل تحققت فيه الرؤية، أسر أثناء المعارك والأعداء أكرهوا على الكفر، فنطق بكلمة الكفر إكراها، ومعلوم أن من قالها كرها لا حرج عليه، لقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأكره على الكفر، فلما عاد يعني عاد لدينه، ثم كان يخبر بها في المدينة أن رأيت كذا كذا، وتحقق بتأويل سعيد بن المسيب رضي الله عنه. وعن عمران بن عبد الله قال: رأى الحسن ابن علي كأن بين عينيه مكتوب: قل هو الله أحد، فاستبشر به وأهل بيته، يعني وأمن نوم فرح أنه مكتوب بين عينيه قل هو الله أحد، فقصوها على سعيد بن المسيب، يعني حكوها لسعيد، فقال إن صدقت رؤياه فقل ما بقي من أجله، فمات بعد أيام. يعني قال لهم إذا كانت الرؤية صادقة يبقى قريبا يموت، قل هو الله أحد، خلاص الواحد هو الله، ارجع لله بقى. وقد كان. وعن شريك بن أبي نمير قال: قلت لابن المسيب: رأيت في النوم كأن أسناني سقطت في يدي ثم دفنتها، يعني رأى في مير النائم أن أسنان وقعت، فأخذ أسنانه ودفنها. فقال ابن المسيب: إن صدقت رؤياك، خلي بالك من الأدب في التعبير الأول، إن صدقت رؤياك، لأن ربما يكون الرأي كاذب أو رؤياه كاذبة، إن صدقت رؤياك دفنت أسنانك من أهل بيتك، يعني كناية عن عمرك هيطول حتى تدفن أقاربك. وعن شريك ابن أبي نمير عن ابن المسيب قال: التمر في النوم رزق على كل حال، يعني من رأى التمر في المنام يأكل أو كذا فهو رزق على كل حال، يعني سواء كان التمر ده مثلا مطبوخ أو مخلوط باللبن أو بكذا، المهم أنه تمر، فعلى كل حال هو رزق أكلته هكذا أو رأيته. والرطب في زمانه رزق، يعني الرطب في زمن الرطب، لأن أنت عارفين الفواكه ليها مواسم، يعني في موسم للرطب يخرج في الرطب، فإن كان في زمانه فهو رزق. وعن ابن المسيب قال: آخر الرؤيا 40 سنة، يعني تأويلها، يعني ممكن يستمر 40 سنة حتى تتحقق، وده أقصى مدة لها، يعني إن البعض أحيانا يرى رؤيا وقد يعني يستعجل تحقيقها، يقول أنت سعيد يقول لك 40 سنة. طيب تعالوا نرى عزة نفسه وصدعه بالحق، وهذه شيمة العلماء أنهم يقولون الحق ولا يخشون في الله لومة لائم، لا يخشون في الله لومة لائم، واضح؟ ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ده العالم. أما غير العالم نحن لا حديث لنا عنه، نتكلم عن إيه؟ العلماء. عن عمران بن عبد الله قال: كان لسعيد بن المسيب في بيت المال 34,000 عطاؤه، وكان يدعى إليها فيأبى، يعني ده العطاء بتاعه من بيتنا للمسلمين، يعني مش منا ولا صدق، ده العطاء بتاعه كعالم، وده عطاءه كمسلم في دولة إسلامية من الغنائم والفيء، هذا حقه. 34,000، وكان يدعى إليها: تعالى خذها فيأبى، ويقول: لا حاجة لي فيها حتى يحكم الله بيني وبين بني مروان. إن هو كان شديدا على بني أمية وبني مروان. وعن علي بن زيد أنه قيل لسعيد بن المسيب: ما شأن الحجاج؟ لا يبعث إليك ولا يحركك، يعني سيبك، يعني كده الحجاج ما كانش بيترك أحد، فشمعنا أنت يعني سيبك كده، خلي بالك، ولا يؤذيك. قال: والله ما أدري، إلا أنه دخل ذات يوم مع أبيه المسجد فصلى صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها، فأخذت كفا من حصى فحصبته بها، زعم أن الحجاج قال ما زلت بعد أحسن الصلاة، فمن يوم يخاف منه. يعني سعيد كان في المسجد والحجاج كان لسه غلام، يعني داخل مع أبيه المسجد، ما كانش عارف يصلي، مش عارف يصلي صح. فسعيد عم يخذ الحصى وراح ضربه بالحصى، يعني أنت لا تحسن الصلاة. بعدها تعلم الحجاج الصلاة، يقول لك فما زلت أحسن الصلاة. فكان لا يقوى أن يرفع طرفه في سعيد عالم. وعن عمران بن طلحة الخزاعي قال حج عبد الملك بن مروان، فلما قدم المدينة، عفوا ده الحجاج لما دخل كان في إماراته، ما كانش غلام، أنا أخطأته. وعن عمران بن طلحة الخزاعي قال حج عبد الملك بن مروان فلما قدم المدينة ووقف على باب المسجد وأرسل إلى سعيد بن المسيب رجلا يدعوه ولا يحركه. إن معروف عن سعيد يا جماعة من فقه وعلمه أن كانت له هيبة عجيبة، إن حتى الأمراء إذا أرسلوا يرسلون بغير ما تقولوش تعالى أو ما تشدهوش. شوف أمير أمة، لكن ما يقدرش إلا العالم لهيبته. فكان يطلبوه بس اوعى تحركه، يعني ما تقولوش تعالى احنا عايزينك، لا قول له الخليفة عايزه وسيبه، سيبه يمشي. واضح؟ شوف عبد الملك بن مروان راح له عند المسجد. وسعيد كان كما تعلمون ذكرنا في ترجمته أنه كان لا يخرج من بيته إلا إلى المسجد، ولا يدخل أي بيت في المدينة أبدا، ما دخل إلا بيت ابنته فقط، يبقى من بيته للمسجد أو يروح يزور بنته فقط رحمه الله تعالى. وكان معروف عنه هذا. فالمهم جاء عبد الملك بن مروان إلى المسجد، وقف على باب المسجد أي مسجد المدينة أي مسجد رسول الله، وأرسل إلى سعيد بن المسيب رجلا يدعو ولا يحركه، يقول له تعالى معه. فأتاه الرسول وقال أجب أمير المؤمنين واقف بالباب يريد أن يكلمك. فقال ما لأمير المؤمنين إلي حاجة وما لي إليه حاجة، أنا مش محتاج له ولا هو يحتاج لي، وإن حاجته لي لغير مقضية، أنا لن أذهب إليه يعني. فرجع الرسول فأخبره فقال أرجع فقل له إنما أريد أن أكلمك ولا تحرك. فرجع إليه فقال له أجب أمير المؤمنين، فرد عليه مثل ما قال أولا. فقال لولا، أي الرجل، فقال لولا أنه تقدم إلي فيك ما ذهبت إليه إلا برأسك. يعني لولا أن الأمير قال لي وهتحركه لكنت قطعت رأسك، إزاي ترد على الأمير بالشكل ده؟ عايز يقول له كده يرسل إليك أمير المؤمنين يكلمك تقول مثل هذا؟ فقال إن كان يريد أن يصنع بي خيرا فهو لك، إذا كان محتاج لي فيه خده أنت، أنا مش محتاج له، وإن كان يريد غير ذلك فلا أحل حبوتي حتى يقضي ما هو قادم، أنا موجود هنا. فأتاه فأخبره فقال رحم الله أبا محمد، أبى إلا صلابة، رفض إلا الشدة، فتركه وانصرف. ودي من العزة. وعن عمرو بن عاصم عن سلام بن مسكين عن عمران بن عبد الله بن طلحة الخزاعي قال فلما استخلف الوليد أي ابن عبد الملك فدخل قدم المدينة فدخل المسجد فرأى شيخا قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ قالوا سعيد بن المسيب. فلما جلس أرسل إليه، قعد بقى كده قال ابعته لي أنا عايزه خليفة بقى ولا أمير. فأتاه الرسول فقال أجب أمير المؤمنين، فقال لعلك أخطأت باسمي أو لعله أرسلك إلى غيري. فرد الرسول فأخبره فغضب وهم بي، أن الوليد هم أن ينزل بي عقاب، وفي الناس يومئذ تقية، الناس عندهم تقوى ورع دين، مش التقية إياها. فأقبلوا عليه فقالوا: يا أمير المؤمنين، فقيه المدينة وشيخ قريش وصديق أبيك، لم يطمع ملك قبلك أن يأتيه، فما زالوا به حتى أضرب عنه، بعد ما أنزل به شيء. ولعله رحمه الله لم يجبهم لما كان يراه من ظلمهم. وقد أجاب عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة. روى ابن سعد في الطبقات عن مالك بن أنس قال: كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لا يقضي بقضاء حتى يسأل سعيد بن المسيب، فأرسل إليه إنسانا يسأله بمسألة يعني، فدعاه فجاءه حتى دخل. قال عمر: أخطأ الرسول، إنما أرسلناه يسألك في مجلسك، يعني ما دعوناك، ولكن أرسلت هذا ليسألك ولا تتحرك من مجلسك. فطبعا سعيد أتى لأنه يعلم أن عمر كان عادلا. وعن سلام بن مسكين حدثنا عمران بن عبد الله قال: أرى نفس سعيد بن المسيب كانت أهون عليه في الله من نفس ذباب، يعني نفسه في الله كانت هينة رحمه الله تعالى. تعالوا نشوف بقى قصة تزويجه لابنته. عن أبي بكر بن أبي داود قال: كانت بنت سعيد قد خطبها عبد الملك لابنه الوليد، يعني الخليفة طلبها لابنه ابن الخليفة الذي أصبح بعد خليفة، فأبى عليه، رفض. فلم يزل يحتال عبد الملك، حاول بكل الوسائل والطرق ما استطاع، حتى ضربه 100 صوت في يوم بارد، وصب عليه جرة ماء، يوم بارد جدا جلده 100 جلدة، وبعد كده صب عليه الماء البارد عشان يوافق على أن يزوج ابنته من من؟ من ابن الخليفة. وألبسه جبة صوف، ثم قال: حدثني أحمد ابن أخي عبد الرحمن بن وهب، حدثنا عمر بن وهب عن عطاف بن خالد عن ابن حرملة عن ابن أبي وداعة، هذا طالب وتلميذ كان لدى سعيد، وهو الذي زوج من ابنة سعيد، اسمه إيه؟ ابن أبي وداعة. عن ابن حرملة عن ابن أبي وداعة، يعني كثيرا، يعني حديث حدثه هذا كثيرا، قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما، فلما جئته قال: أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي فاشتغلت بها، يعني زوجتي توفيت فكنت أجهزها. فقال: ألا أخبرتنا فشهدناها؟ يعني لماذا لم تخبرنا حتى نشهد الجنازة؟ ثم قال: هل استحدثت امرأة اتزوجت بغيرها؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا 2 أو 3؟ قال: أنا. فقلت: وتفعل؟ ده شيخه سيد المسيب، وتفعل؟ قال: نعم. ثم تحمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على 2 في المجلس كده، إن الحمد لله زوجتك ابنتي على 2. الله أكبر. فليس بعيب أن يعرض المرء ابنته على رجل إن كان من أهل الدين والخلق. ابن وداعة من طلاب العلم المعروفين ومن أهل العلم الثقات، وكان تلميذا لسعيد بن المسيب، فعرض عليه ابنته وزوجه في المجلس. المهم يقول: فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، مش عارف أعمل إيه من شدة الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر في من أستدين، يعني أنا عايز بقى مال عشان أجهز البيت، عرس بقى، طب هدين من أجيب من مين؟ فصليت المغرب ورجعت إلى منزلي، وكنت وحدي صائما، كان صائم، فقدمت عشائي أفطر وكان خبزا وزيتا، هيفطر ايه؟ خبز وزيت ولا تعليق. مش هنعلق، احنا في رمضان مش هنتكلم يعني. خبز وزيت. طيب، فإذا بباب يقرع، الباب بيخبط بيخبط، فقلت من هذا؟ فقال سعيد. فأفكرت في كل من اسمه سعيد، ما كانش متخيل أبدا أن يأتي سعيد بن المسيب إلى داره، لأن سعيد لا يخرج من بيته إلا إلى المسجد. هيجي بيتي؟ مش معقولة. فعمال يفكر في كل من يعرفهم ممن يسمون بسعيد. يقول: فأفكرت في كل من اسمه سعيد، من اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، ده اللي ما جاش على بالي أبدا. فإنه لم يرى 40 سنة إلا بين بيته والمسجد. فخرجت فإذا سعيد، فظننت أنه قد بدا له، يعني يمكن رجع في كلامه وجاي يقول لي يعني الزواج مش هيتم، وفكر كده يعني بنت سعيد. يقول: قلت يا أبا محمد، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ قال: لا، أنت أحق أن تؤتى، إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت. الله. فكرهت أن تبيت الليل وحدك وهذه امرأتك. جايب بنته جاي. الله أكبر. وهذه امرأتك، فإذا هي قائمة من خلفه في طوله، يعني ورا منه، ثم أخذ بيدها فدفعها إلى الباب، تقدمه ورد الباب، قفل ومشي. الله أكبر. فسقطت المرأة من الحياء، شدة الحياء، بنت سعيد بن المسيب. فاستوثقت من الباب، يعني اطمنيت ان الباب مقفول، ثم وضعت القصع في ظل السراج لكي لا تراه، وعشان ما تشوفهوش، السراج منور، جيت في ظله كده من خلفه وحطيت الاكل، موازيت وخبز، قول لها عرس ده زوجته معاه، هيقول لها باكل زيت وخبز يعني مستحي. يقول: ثم صعدت السطح فرميت الجيران، يعني طرقت على الجيران، فجاءوني فقالوا: ما شأنك؟ فأخبرتهم ونزلوا إليها، يعني النساء بقى، نساء الجيران، نزلنا إلى الزوجة. وبلغ أمي سمعت الخبر، فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى 3 أيام، ابعد عنها 3 أيام لغاية ما هي أهالة زوجة. ما هو سعيد جدف من غير ما تعرف، ده زوجك خشي وده قافل الباب ومش، يعني ما أعدت. الأم طبعا فهمة، قلت له: وجهي من وجهك حرام، مش ممكن أشوفك 3 أيام قبل ما أصلحها لك وعدها لك. الله أكبر. يقول: فأقمت 3 ثم دخلت بها، بعدت عنها 3 أيام يعني لغاية ما يجهزوها، ثم دخلت بها فإذا هي من أجمل الناس وأحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق زوج. فمكثت شهرا لا آتي سعيد بن المسيب، ثم أتيته في حلقة فسلمت فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقود المجلس، يعني بدأ الناس تنصرف. فلما لم يبق غيري قال: ما حال ذلك الإنسان؟ إيه الأخبار؟ طمني، الزوجة عاملة إيه معاك؟ ده بعد شهر. قل: خير يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو. طبعا الصديق يحب لصديقه ايه؟ الخير، والعدو يكره لك الخير. قال: ان رابك شيء فالعصا، ان شيء كده ما عجبكش في الزوجه العصا. فانصرفت الى منزلي فوجه الي 20,000 درهم هديه العرس، 20,000 درهم. هو تزوج على كام؟ على درهمين أو ثلاث، فيبعث له كام؟ 20,000 درهم. رضي الله عن سعيد. وطبعا في رواية لما أراد أن يذهب إلى مجلس سعيد في بداية العرس قالت له الزوجة أين تريد؟ قال أذهب إلى مجلس سعيد. قالت اجلس يا أبا وداعة أعلمك علم سعيد. أنا هعلمك العلم اللي عند سعيد. الله. قال أبو بكر بن أبي داود ابن أبي وداعة، ابن أبي وداعة هو كثير ابن عبد المطلب ابن أبي وداعة، يعني اسمه إيه؟ كثير ابن عبد المطلب ابن أبي وداعة، من العلماء الكبار. قال الذهبي هو سهمي مكي، روى عن أبيه المطلب أحد مسلمة الفتح، وعنه ولده جعفر بن كثير وابن حرملة. طيب تعال نتعرف على محنة سعيد رحمه الله تعالى. عن عبد الله بن جعفر وغيره قالوا استعمل ابن الزبير جابر ابن الأسود ابن عوف الزهري على المدينة، فدعا الناس إلى البيعة لابن الزبير، أي عبد الله بن الزبير، فقال سعيد بن المسيب لا حتى يجتمع الناس، فضربه 60 صوتا، فبلغ ذلك ابن الزبير فكتب إلى جابر يلومه ويقول ما لنا ولسعيد، دعه ابعد عن سعيد. يعني طبعا عبد الله بن الزبير كان يريد البيعة لنفسه لما اختلف مع بني مروان، فاستعمل ابن الزبير جابر بن الأسود يكون والي على المدينة ويدعو الناس للبيعة. فطبعا هذا الوالي اللي هو جابر بن الأسود ذهب إلى سعيد يأمره بالبيعة، يعني قال لا أنا لا أبايع حتى يجتمع الناس جميعا، لما الأمة كلها تجتمع على ابن الزبير أبقى بايع. وهذا هو الحق، لأنهم كانوا يرفضون الفتن رضي الله عنهم. فطبعا هذا الوالي لما رفض سعيد البيعة لابن الزبير أمر بضرب 60 صوتا جلد. الأمر ده وصل لابن الزبير فقال لوليه يلومه ما لنا ولسعيد دعه. وطبعا عبد الله بن الزبير صحابي ولا ايه، وده اول مولود للمهاجرين في مدينة رسول الله، امه اسماء، جده الصديق، خالته عائشة زوج النبي رضي الله عن الجميع، فكان يعرف قدر سعيد بن المسيب. قال ما لنا ولسعيد دعه. وعنهم ان عبد العزيز بن مروان توفي بمصر سنة 84، فعقد عبد الملك لابنيه الوليد وسليمان بالعهد، وكتب بالبيعة لهم إلى البلدان، وعامله يومئذ على المدينة، وأبى سعيد بن المسيب أن يبيع لهم، رفض، وقال حتى أنظر أفكر في الأمر، فضربه هشام 60 صوتا، وطاف به في طبان من شعر. حتى بلغ به رأس الثنية، فلما قروا به قال أين تكرون بي؟ قالوا إلى السجن. فقال والله لولا أني ظننته الصلب ما لبست هذا التبان أبدا، يعني زي معين. فرده إلى السجن فحبسه، وكتب إلى عبد الملك يخبره بخلافه أي رفضه، فكتب إليه عبد الملك يلومه فيما صنع به ويقول سعيد كان والله أحوج أن تصل رحمه من أن تضربه، يعني كان المفروض تصل الرحم وتعطيه مش تضربه، وإنا لنعلم ما عنده خلاف. عن سفيان عن رجل من آل عمر قال قلت لسعيد بن المسيب أدع على بني أمية، قال اللهم أعز دينك وأظهر أولياءك واخز أعداءك في عافية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الدعاء الطيب، ولم يخصص اسما، فإن كانوا من أولياء الله دعا لهم بالظهور، وإن كانوا من أعداء الله دعا عليهم بالخزي دون أن يسمي، وهكذا أدب العلماء. وعن قتادة أن ابن المسيب كان إذا أراد أحد أن يجالسه قال: إنهم قد جلدوني ومنعوا الناس أن يجالسوني. يعني شوف خوفوا على الناس إن هم لما جلدوه منعوا أن حد يجلس مجلسه، فكان يحذر ليجي يجلس إيه مجلسه خوفا عليه. إنهم قد جلدوني ومنعوا الناس أن يجالسوني. مسألة بعنوان شيوخه وتلامذته رحمهم الله. شيوخه، قال الحافظ: روى عن أبي بكر مرسلا، وعن عمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وحكيم بن حزام وابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص وأبيه المسيب ومعمر بن عبد الله بن نضلة وأبي ذر وأبي الدرداء وحسان بن ثابت وزيد بن ثابت وعبد الله بن زيد المازني وعتاب بن أسيد وعثمان بن أبي العاص وأبي ثعلبة الخشني وأبي قتادة وأبي موسى وأبي سعيد وأبي هريرة، وكان زوج ابنته، وعائشة وأسماء بنت عميس وخولة بنت حكيم وفاطمة بنت قيس وأم سليم وأم شريك وخلق أو أم شريك. إذن هؤلاء شيوخه، فعليك أن تتخيل منزلته. تلامذته، قال الحافظ أي ابن حجر رحمه الله تعالى: وعنه يعني ممن أخذ عنه العلم ابنه محمد وسالم بن عبد الله بن عمر، يعني سالم بن عبد الله بن عمر كان تلميذا له، والزهري، وما أدراك من الزهري؟ المحدث الذي كان ينخل سنة النبي نخلا وينقيها من الموضوعات والأكاذيب التي أدخلت عليها، كان تلميذا له. وقتادة وشريك بن أبي نمر وأبو الزناد وسعد بن إبراهيم وعمر بن مر ويحيى بن سعيد الأنصاري وداود بن أبي هند وطارق بن عبد الرحمن وعبد الحميد بن جبير بن شعبة وعبد الخالق بن سلم وعبد المجيد بن سهل وعمر بن مسلم بن عمارة بن أكيمة وأبو جعفر الباقر وابن المنكدر وهاشم بن هاشم بن عتبة ويونس بن يوسف وجماعة. تعالوا نشوف يا جماعة كده درر من أقواله. عن عبد الله بن محمد قال: حدثنا سعيد بن المسيب قال: ما أكرمت العباد أو العباد أنفسها بمثل طاعة الله عز وجل، ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله، وكفى بالمؤمن نصر من الله أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله. يعني أعظم شيء في تكريم للنفس أن تكون عبدا لله، وأخذ شيء المعصية. ومن نعم الله ونصرته للمؤمنين أن يرى المؤمن معصية العاصي. واضح؟ لما تشوف عاصي بيعصى اعرف فضل ربك عليك، إن ربنا عزك بالطاعة. وعن ابن حرملة قال: قال سعيد بن المسيب: لا تقول مصيحف ولا مسيجد، ما كان لله فهو عظيم حسن جميل. الله، شوف يا جماعة تعظيم الشعائر. طبعا كلمة مصيحف تصغير مصحف، يعني الآن في طبعات مختلفة من المصاحف وتجد مصحف صغير الحج هو كبير عظيم، ما تقولش مصحف صغير، هذا خطأ. ما تقولش مصيحف، الدين المصحف الصغير ده، اتق الله، ما كان لله فهو عظيم. واضح؟ ده أدب مهم جدا نفهمه. انتبه يا ابني، ماشي كده؟ المصحف لا يكون صغيرا أبدا، لأنه كلام من؟ كلام الله. ما تقولش مسيد، إن المسجد بيت الله، حتى وإن كان صغير حجم فهو عظيم الشأ، بيت الله. فما تقولش لا ده عندهم يعني مسجد صغير. مسجد صغير؟ في مسجد صغير مسجد كبير؟ عبد الله، المسجد بيت الله، إن كانت المساحة كبيرة لحرق، لكن ما تقولش مسجد صغير، ماشي كده؟ وده من باب التعظيم يا شيخ. حتى العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل يوما: أنت أكبر أم رسول الله؟ ماذا قال العباس؟ قال: رسول الله أكبر مني، ولكني ولدت قبله. ولكني ولدت قبله. ده الأدب. فاوعى تقول مسيجد ولا مصيحف، لأنه ما كان إلا فهو عظيم حسن جميل. وعن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: ما آيس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. أدي المدخل الخطير جدا. لما ييأس منك من كل المداخل يجي لك منين؟ من عند النساء. المرأة، المرأة فتنة عظيمة جدا. المرأة قد تقلب الزوج على أمه وأبيه وأخته وأخيه وتجعله عاقا بعد أن كان بارا. المرأة خلي بالك قوي، وليها سلاح عجيب تبكيلك بس خلاص، ممكن تهجر أمك من أجلها الزوجة، وممكن تقطع أخاك وأختك من أجلها، وممكن وممكن وممكن، بل ممكن تصد عنك أبواب الخير. وانتوا في المسجد انا خلي بالكم بقى، انتبهوا بقى، انتبهوا من النساء، لأنها مدخل من مداخل إبليس. إن لم تكن تقية ورعة خلوقة دينة هتبعدك، فانتبه. قد تحملك ما لا تطيق، وقد وقد وقد، نسأل الله السلام. علشان كده النبي قال في بيان حسن اختيار الزوجة، قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. الدينة، لأن غير الدينة لا تؤمن، نسأل الله السلام. فشوف إبليس لما ييأس من كل شيء يجي لك منين؟ من عند النساء. ثم قال لنا سعيد وهو ابن 84 سنة وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو بالأخرى، يعني ضعيف جدا: ما شيء أخوف عندي من النساء. كان عنده كم سنة؟ 84 سنة، وعينه عوراء والتانية ضعيف ما بيشوفش بيه، ورغم كده يخاف من النساء. يا شيخ رياض، اما اللي احنا نقول ايه والشباب يقولوا ايه؟ خلي بالك، اوعى يزين لك ابليس ان انت ما شاء الله ورع الا باب النساء. وذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه: لا يحل لرجل ان يخلو بامرأة ولو كان يعلمها القرآن. ما ينفعش يغلق عليك باب انت وامرأة وحدكم. اوعى تقول لي بقى نيتي ها في الشغل او كذا وانتوا الاثنين في مكتب لوحدكم. ما ينفعش، لا يجوز شرعا، دي خلوة لا تجوز. فهمت؟ والأطباء يخلي بالهن، الممرضات لما يكون لهم عيادة طبعا، يعني ما ينفعش يغلق عليك باب انت وممرضة وحدكم، لا يجوز. ما في حاجة اسمها ضرورة ابدا، لا يجوز. جيب ممرض رجل، تجيب امرأة ليه؟ ماشي، لا يجوز. والمدير عنده سكرتيرة، هنقول بالضم السكرتيرة بقى، يعني اعمل ايه؟ غلبنا وتعبنا. وعن عبد الرحمن بن حرملة أنه سأل سعيد بن المسيب قال: وجدت رجلا سكران، أفتراه يسعني ألا أرفعه إلى السلطان؟ فقال له سعيد: إن استطعت أن تستره بثوبك فاستر. الله، ده درس لينا يا جماعة تربوي مهم جدا. بيقول له: إن استطعت أن تستره بثوبك فاستر، لأن الأصل في إسلامنا الستر مش الفضيحة. المسلم يلتمس الأعذار، والمنافق يلتمس الزلات. اللي يبحث عن خطأ لأخيه عشان ينشره يعرف أنه فيه نفاق، ليس بمسلم حق، ده منافق. اللي يحب يرى السوء في إخوانه ويسعد به اعرف أنه ليس بمسلم حق. المسلم يرجو الستر لإخوانه، ويحزن لو لا أخ من إخوانه على خطأ، يحزن عليه مش يفرح فيه ويتشاف، يقول لك أهو، ويقعد يتلمس ويتصيد. هذا فيه نفاق، هذا فيه نفاق، وإن ادعى أنه مسلم. إن استطعت أن تستر بثوبك فاستر. وعن أبي عيسى الخراساني عن سعيد بن المسيب قال: لا تملأ أعينكم من أعوان الظلمة، إلا بإنكار من قلوبكم لكي لا تحبط أعمالكم الصالحة. يا الله، شوف يقول لك ما تنظرش الأعوان الظلمة كثيرا وإلا يحبط العمل، وإذا نظرت بإنكار من القلب إنك تبغض الظلم والظالمين. شوف بقى اللي بيدهنوا ويطبلوا للظلمة، نسأل الله السلام. وعن سفيان بن عيينة قال: قال سعيد بن المسيب: إن الدنيا نزلة وهي إلى كل نزل أميل، وأنزل منها أخذها بغير حق، وطلبها بغير وجهها، ووضعها في غير سبيلها. طبعا نزلة، كلمة نزلة في اللغة يقول لك فلان ده نزل باللغة الدارجة، يعني إيه؟ إنسان قبيح خبيث هين لا قيمة له، واضح؟ وكذلك الدنيا اللي أندل منها بقى إيه؟ اللي يكون ميال ليها ويأخذها بغير حق، أهل الدنيا يعني. أسأل الله السلام. نختم بمرضه رحمه الله تعالى ووفاته. عن عبد الرحمن بن حرملة قال: دخلت على سعيد بن المسيب وهو شديد المرض، وهو يصلي الظهر وهو مستلق يومئ إيماء، فسمعته يقرأ بي والشمس وضحاها. بيصلي الظهر ونايم على ظهره، مريض جدا، تجاوز 80 من عمره. خلي بالك نقول الكلام ده للشباب اللي فيهم صحة ويقصرون في الصلوات. مريض مرض الموت، مرض الموت، تجاوز 80 من عمره ونايم على ظهره مستلق يصلي الظهر يومئ. سمعه ابن حرملة يقرأ بالشمس وضحاها، ومريض بيموت رضي الله عنه أرضاه. وعن عبد الرحمن بن الحارث قال: اشتد وجع سعيد بن المسيب، فدخل عليه نافع ابن جبير يعوده فأغمي عليه، فقال نافع: وجهوه، أي إلى القبلة. ففعلوا فأفاق، فقال: من أمركم أن تحولوا فراشي إلى القبلة؟ أنافع؟ قال: نعم. قال له سعيد: لئن لم أكن على القبلة والملة والله لا ينفعني توجيهكم فراشي. الله، يعني مش العلة أنكم توجهوني للقبلة إذا لم أكن أنا على القبلة في قولي وفعلي، واضح؟ طبعا الدرس مفهوم أن رب الإنسان يكون بعيد عن القبلة في حياته فيموت فيوجهه للقبلة، هل ينفعه ذلك؟ أبدا لا ينفعه. يبقى لازم تكون أنت على القبلة في حياتك. وعن يحيى بن سعيد قال: لما احتضر سعيد بن المسيب ترك دنانير فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أتركها إلا لأصون بها حسبي وديني. الله، عفوا وديني، يعني ترك ما يجهز به بعد موته فيصان من كلام الناس. وعن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة قال: مات سعيد بن المسيب بالمدينة سنة 94 في خلافة الوليد بن عبد الملك، وهو ابن 75 سنة، وكان يقال لهذه السنة التي مات فيها، طبعا ربما يكون في تصحيف لو أنه تجاوز 80، وكان يقال لهذه السنة التي مات فيها سعيد سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها. يعني السنة اللي مات فيها كانوا يسمونها سنة الفقهاء، أي مات فيها كثير من الفقهاء. وقد توفي في هذه السنة من فقهاء المدينة السبعة: أبو محمد عروة بن الزبير، وأبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ابن المغيرة المخزومي، وكذا زين العابدين علي بن الحسين الهاشمي من أكابر العلماء والزهاد، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد الأئمة الكبار، فرحمة الله على الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم أمين. بهذا القدر نكتفي، واللقاء غدا إن شاء الله تعالى مع فقيه آخر من الفقهاء السبعة للمدينة ذكرنا اسمه في ترجمة سعيد إنه عروة ابن الزبير رضي الله تعالى أرضاه. انتظرونا غدا إن قدر بقاء وكان اللقاء على مائدة رمضان لنقف أمام عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.